أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 26 في درسنا 26 عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين عليه السلام، إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين عليه السلام، فإذا هم الرجل بزيارته أعطاهم الله ذنوبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هم الرجل بزيارته أعطاهم الله ذنوبه، فإذا خطأ محوها، فإذا خطأ محوها. أكرر الحديث الشريف، حديثنا 26 في درسنا 26 عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول: إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين عليه السلام، فإذا هم الرجل بزيارته أعطاهم الله ذنوبه، فإذا خطأ محوها. المصدر: الخصائص الحسينية، الخصائص الحسينية صفحة 271 للشيخ جعفر التستري قدس سره الشريف، كتاب جدا راقي ورائع يذكر الخصائص الحسينية، صفحة 271. الحديث الشريف يشير إلى أن الله تبارك وتعالى له ملائكة عند قبر الإمام الحسين. إذا هم الرجل، نوى الرجل بزيارة الإمام الحسين، الله سبحانه وتعالى يقول: ذنوب هذا العبد لكم. بعد الذنوب صارت أمن يم الملائكة. فإذا خطأ خطوة واحدة محوها. الحديث له تكملة، وتكملت هذا الحديث لعله أفضل أو أكثر يعني فائدة من مقدمتي. هذا التكملة أنا ما راح أذكرها لكم، أنتم تراجعوها في هذا الكتاب، كتاب الخصائص الحسينية
جزء واحد،
مجلد واحد، نعم، الشيخ جعفر التستري قدس سره الشريف. وكثير من الخطباء الآن يستعينون بي، وكثير من الكتب التي تؤلف في فضائل الإمام الحسين ومزايا الإمام الحسين وخصائص الإمام الحسين تستعين بهذا الكتاب. أنا بس أريد أشير من هذا الحديث الشريف إلى زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء تعتبر من الزيارات الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام. يقول أحد العلماء بحسب التجربة، أحد العلماء يقول بحسب التجربة، المداومة على زيارة عاشوراء 40 يوما أو أقل من 40 لا نظير لها في قضاء الحاجات، لا نظير لها في نيل المقاصد، لا نظير لها في دفع الأعداء، وخاصة بعد زيارة عاشوراء أكو دعاء. لكن في هذه الزيارة عندنا تأمل، عندما نقرأ زيارة عاشوراء نجد عبارتين. العبارة الأولى: أن يرزقني طلبة أركة، المخاطب الإمام الحسين عليه السلام، أن يرزقني، لا تذكروها، طلبة أركة. في عبارة ثانية في نفس الزيارة ماذا يقول؟ أن يرزقني طلبة ثأري. فمرة المخاطب الإمام الحسين وأطلب من الله أن يرزقني ثأر الإمام الحسين، ومرة أنا أطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقني ثأري. فما الوجه في ذلك؟ أذكر لك وجهين وعلى نحو السرعة والإيجاز. الوجه الأول أن هناك وحدة بين سيد الشهداء سلام الله عليه وشيعتي، هناك امتزاج بحيث ثأر الإمام الحسين هو ثأرنا، وثأرنا هو ثأر الإمام الحسين. يعني هناك اتصال روحي بين الأئمة لا سيما سيد الشهداء سلام الله عليه وبين جميع الشيعة، لأن الشيعة أعلى الله شأنهم مخلوقين من نفس الطينة ونفس الماء الذين خلق منهم الأئمة. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. إذن من باب أولى أن الأئمة يفرحون لفرحنا ويحزنون أيضا لحزننا. حديث ثاني لسيد البلغاء والمتكلمين أمير المؤمنين عليه السلام، يقول التفت إلى هذا الحديث، يقول ما من شيعي من شيعتنا يصاب في مشرق الأرض أو مغربها بمرض أو جرح إلا وأصابنا مثله. كل مصيبة تنزل على الشيعة فهي وهم وحزن وجرح ومرض، فالإمام أيضا والأئمة يصابون بمثله. أيضا جواب الإمام الرضا عليه السلام لسائل سأله، قال السائل يقول للإمام، يقول له أصاب أحيانا بحالة من الحزن، ما أدري أقعد وضعيتي جدا ما أشوف حزينة أو فرح دون أن أعرف لذلك سبب، ولكن ما أعرف شنو السبب. فأجابه الإمام بأن ذلك يحصل لحزن أو فرح يصيب الإمام عليه السلام. لاحظ المعنى؟ إذن من هذا المعنى نثبت إحنا الإمامية باعتقادنا، ومن رواية أئمة أهل البيت أن هناك حالة من التمازج الروحي والاتصال المعنوي بين الإمام وأتباعه وشيعته، تسوق هذه الحالة، تسوق نسبة ثأر الإمام إلى ثأرنا. فثأر الإمام أن يرزقني طلب ثأرك، أن يرزقني طلب ثأري، فثأر الإمام هو ثأري، وثأري هو ثأر الإمام، لأن هناك امتزاج واتصال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني على نحو السرعة والإيجاز، لأن الموضوع دسم. الوجه الثاني أنه من المألوف والمتداول في أدب الحوار بين كافة الأقوام، سواء كان من العرب أو من العجم، أنه إذا نزلت مصيبة على رئيس القوم أو سيدهم، فإن الأتباع والمشاعين ماذا يقولون؟ يقولون أصابنا وحل بنا، أصابنا هذا الأمر وحل بنا هذا الأمر. الإمام له موقع قيادي، فمن البديهي أن ينسب الشيعة ما حل بسيد الشهداء إلى الحسين، فيجعلون ثأر الإمام الحسين وثأرهم، والدم المسفوك في كربلاء هو دمهم. إذن من هذا يتضح أن المجرمين اللعناء لم يسفكوا دم سيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته فحسب، ولم يظلموا آل محمد فحسب، وإنما سفكوا بقتلهم سيد الشهداء، سفكوا دماء جميع المؤمنين، الأنبياء، جميع الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، وجميع الشيعة الموالين، والذين هدموا قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام في البقيع أو في سامراء، هم لم يهدموا قبور ومشاهد الأئمة، وإنما هدموا جميع بيوت المؤمنين. إذا ما صارت عندنا هذه الحالة فإحنا نحتاج، يعني أكو خلل، نحتاج إلى ترقي في هذا المعنى. إذن فظلم آل محمد هو ظلم لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة، ولذا نقرأ في زيارة عاشوراء ونطلب من الله أن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. حديثنا في العقيدة التاسعة، وهي عقيدتنا في التكليف. قال المصنف رحمه الله: نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة. الإمامية تعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة. إذن ما المقصود بالتكليف وما المقصود بالحجة؟ لا يوجد تكليف إلا بعد إقامة الحجة، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون. إذن هناك تكليف بالمقدور وهناك تكليف بغير المقدور. الله سبحانه وتعالى عندما يكلف عباده، هل يكلفهم بما يقدروا عليه أو بالذي ليس يقدروا عليه؟ هذا أيضا عندنا مطلب هنا. قال: لأنه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصر في التعليم. هنا مطلب عندنا: جاهل قاصر وجاهل مقصر، من هو المستحق للعقاب؟ هل هو الجاهل القاصر أو هو الجاهل المقصر؟ عليكم السلام. إذن عندنا مجموعة من المطالب في هذه العقيدة. مسألة التكليف، مقدمة حول التكليف، ثم بعدها نذكر المطالب التي تعرض لها المصنف قدس سره الشريف في هذه العقيدة. مسألة التكليف تعتبر من أهم الأسس التشريعية عند الشيعة الإمامية، لأن لها أهمية وفائدة كبرى على صعيد الفرد وصعيد الجماعة. بنقول تكليف كل تكاليفنا الآن اللي احنا مكلفين فيها لها تأثير علينا كأفراد، ولها تأثير علينا كمجتمعات، كمجتمعات ودول وكعالم بأكمله. هذه المسألة لها أصول وجذور فلسفية، يعني أكو مسألة خلافية افترقت عليها الآراء. هذه المسألة والأصول الفلسفية تتناول عدل الله، يعني إذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى يكلف عباده فوق قدرتهم صار الله تبارك وتعالى على هذا الرأي ظالم غير عادل، تعالى وتنزه وتقدس عن هذا الوصف. فلا بد أن نذكر أن الله تبارك وتعالى يكلف عباده بما يقدرون عليه، بما يقدرون عليه. ما الدليل على ذلك؟ واضح المعنى إن شاء الله. إذن إلها أصول فلسفية. أضافة إلى ذلك، للتكليف صلة مباشرة بصحة إمكان صدور القبيح من الله تعالى. بعد أكو مسألة راح تنقدح، أنه هل يصدر القبيح من الله تبارك وتعالى أو لا يصدر؟ إذا تقولون أن الله يكلف عباده فوق قدرتهم فهذا قبيح عند العقلاء، فهذا يعني أن القبيح يصدر من الله تبارك وتعالى. إذا تقولون الله تبارك وتعالى لا يكلف عباده فوق قدرتهم، راح يكون المعنى أن الله تبارك وتعالى لا يصدر منه القبيح، إذن فهو عادل. فلذلك تشوف الإمامية أو العدلية، نقول المصطلح العدلية يشمل الإمامية ويشمل المعتزلة، افترقوا عن الأشاعرة. لاحظوا أن المعنى إذا أكو فرد مسألة على ضوءها، كل من يعني اللي يسل على ضوء الخلاف فيها افترقت الآراء. فمثلا على المسلك الأشعري، المسلك الأشعري الأشاعرة يقولون هاي المسألة، هي طبعا المسألة هذه أنا ذكرتها في دروس سابقة وراح أيضا أشير لها في هذا الدرس، لكنه حقيقة ما جاي نتكلم بها كمسألة يعني كأصل ونثبت إلا في مراحل إن شاء الله أعلى من هاي المراحل، إنه مسألة الحسن والقبح، هل هما التحسين والتقبيح هل هما عقليان أم شرعيان؟ هاي هاي المسألة الخلافية. يعني الأشاعرة شو يقولون؟ يقولون الأفعال في حد نفسها ليس حسن ولا قبيح، أي فعل من الأفعال الآن لا نستطيع أن نقول أنه حسن ولا نستطيع أن نقول أنه قبيح، وإنما الحسن ما حسنه الشارع المقدس والقبيح ما قبحه الشارع المقدس، حتى وإن حكم العقل السليم بعكس ذلك. يعني إذا جتنا رواية عن أبي هريرة مثلا مسلمة عندهم، أو عن فلان أو عن فلان من الوضاعين والكذابين على رسول الله، وقالوا أن الله ينزل في الثلث الأخير، فهذا يعتبر عندهم على رأي الأشاعرة حسن، نزول الله حسن، رؤية الله فعل حسن إلى آخره، وإن كان العقل السليم وليس السقيم، وإن كان العقل السليم يحكم بقبحه، لأن هذا أمر غير صحيح، وإلى آخره من الأفعال الأخرى. واضح معنى المسلك الأشعري؟ إذن الأشاعرة الأفعال عندهم حسنة أو قبيحة، التحسين والتقبيح عندهم شرعيان، بينما العدلية اللي هم الإمامية والمعتزلة، حسن المعتزلة أيضا تفترق عن الإمامية لكن في موارد نذكرها إن شاء الله، يقولون التحسين والتقبيح عقليان وليس شرعيان، يعني الحسن ما حسنه العقل، ما رآه العقل والعقلاء حسن، والقبيح ما كان عند العقل والعقلاء قبيح، ولا يوجد تعارض بين العقل والشرع. ليصير عندنا فرد أنه هل يتعارض العقل مع الشرع؟ لا يوجد عندنا تعارض بين العقل والشرع، وإنما إذا جتنا رواية أو يجينا آية قرآنية فإحنا نأولها بما يوافق العقيل. واضح المعنى إن شاء الله. هي هاي مسألة تبحث إن شاء الله في أعلى من هذه المرحلة. اللي أريد أوصل لعني أنه على المسلك الإمامي الباري عز وجل لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. فإذا مسألة عدل الله ومسألة التكليف، فإحنا نقول أن الله يكلف عباده بالذي يقدرون عليه، الله يكلف عباده بالذي يقدرون عليه، وهنا كلام إن شاء الله سيأتي في وقته. المصنف في هذه العقيدة راح أمنهج لك البحث في عقيدتنا في التكليف. المصنف قدس سره الشريف تعرض إلى أربعة أمور في هذه العقيدة. الأمر الأول أن التكليف بعد إقامة الحج، التكليف بعد إقامة الحج. هسه شنو التكليف؟ شنو معنى التكليف؟ شلون نعرفه؟ شنو معنى الحجة؟ راح نجيها إن شاء الله. الأمر الثاني أن الله عز وجل لا يكلف بغير المقدور، أن الله عز وجل لا يكلف بغير المقدور، يعني يكلف بالمقدور. شنو الدليل العقلي على ذلك؟ راح يجينا إن شاء الله. الأمر الثالث الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، ومن هو المستحق للعقاب، ومن هو المستحق للعقاب. الأمر الرابع والأخير الغاية من التكليف، الغاية من التكليف. لماذا نكلف؟ ما هي الغاية من التكليف؟ واضح المعنى؟ إذا عندنا عدة مطالب. هسه قد يكون عقائد الإمامية ينظر إليه نظرة بسيطة، يعني مثلا يجي واحد يقول هو شو يعني شبيه كتاب عقائد الإمامية؟ كتاب بسيط تقرأ قراءة، ولكنه حقيقة هذا رأي خاطئ وغير صحيح، وهذا الكتاب مظلوم، لأن هذه المطالب اللي جاي نطرحها لعله أقل من قيمة هذا الكتاب. إذا أصابنا أنه هذا نقرأ قراءة ونطرح بعض المطالب بالباب الحادي عشر أو فوق الكتب، كثير من العقائد إحنا ما نذكرها، إحنا ليش ما ننطي قيمة هذا الكتاب والباب الحادي عشر أو الكتب اللي فوقها نعطيها قيمة أعلى، لأن هي فعلا وواقعا هي بيها مطالب دسمة، وهاي المطالب اللي ذكرناها كلها الآن طلعناها إحنا من عبارة المصنف، ترى طلعناها من عبارة، وبعض المطالب إحنا يعني ما راح نذكرها لأنه حتى ما يصير خلل بالوقت وما يصير كلام إنه أخذت وقت الطلبة أو غيرها، ولكن هذه مطالب جوهرية في هذه العقيدة. إذن نتكلم في الأمر الأول الذي أشار له المصنف. إحنا من يقول عقيدتنا في التكليف كيف يعرف التكليف؟ كيف يعرف التكليف؟ ما المقصود بالتكليف؟ يعني غير عندنا فرق مفهوم إليه؟ وبعدها إذا كان التكليف بعد إقامة الحجة، ما هي الحجة؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ فعندنا أمرين أو نقطتين بالأمر الأول تعريف التكليف، الأمر الثاني تعريف الحجة. التكليف يعرف هو عبارة عن الحكم الصادر من الله تعالى، هو عبارة عن الحكم الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، لتنظيم حياة الإنسان بعد وتوجيهه نحو الكمال المطلق، وتوجيهه نحو الكمال المطلق. من الكمال المطلق؟ الله تبارك وتعالى، وتوجيهه نحو الله. إذن التكليف عبارة عن الحكم الصادر من الله تعالى، صلي، صم، حج، زكي، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، لا تنظر إلى المحرمات، لا تأكل الحرام، لا لا إلى آخره من الأوامر والنواهي التي كلف الله بها عباده. طبعا التكليف تشريف، لعله إحنا يعني ما نشير لهيك أمور لأنه ما عندنا وقت. التكليف تشريف، الله تبارك وتعالى عندما كلفنا شرفنا. هذا تعريف. أذكر لك بعد تعريف ثاني ذكره العلامة الحلي قدس سره الشريف، تعريف ثاني للعلامة الحلي، وهو إرادة من تجب طاعته، إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء، على جهة الابتداء، وما فيه مشقة بشرط الإعلام، وما فيه مشقة على جهة الابتداء، إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء، وما فيه مشقة بشرط الإعلام، وما فيه مشقة إرادة من تجب. يعني الله تبارك وتعالى طاعته واجبة، أثبتناها بالدليل العقلي والنقلي، إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء، وما فيه مشقة بشرط الإعلام. ليش أذكر لك هذا التعريف؟ لعله أنتم إن شاء الله ماخذين بعض الدروس القيود الاحترازية، يعني كل كلمة القيد الاحترازي شنو معناه؟ يحترز عن بعض الأمور، يعني يدخل التعريف يجب أن يكون جامع مانع، تتوفر فيه الجامعية والمانعية. فالجامعية والمانعية يعني الكلمات التعريف فيها قيود احترازية، واضح المعنى؟ مثلا القيد الاحترازي الأول عندما قال إرادة من تجب طاعته، هذا يدخل كل، شنو معنى من تجب طاعته؟ الله تبارك وتعالى تجب طاعته، النبي تجب طاعته، الإمام تجب طاعته، السيد تجب طاعته، الأب تجب طاعته. يعني هل يصدق على هؤلاء كلهم ما فيهم تبارك وتعالى أنهم مكلفون؟ يعني أنا أبوي إذا قال لي صلي أعتبر كلفني؟ هل يطلق التكليف على هذا الفعل؟ أو السيد عندما يأمر العبد ويقول له افعل هذا الفعل، هل يسمى هذا تكليف لو لا؟ فإرادة من تجب طاعته دخلوا كلهم، ولكن من الذي أخرجهم؟ قيد ثاني على جهة الابتداء. من قلنا على جهة الابتداء؟ خرج النبي والإمام والسيد والأب، لأنه ليس على جهة الابتداء، لأن الأب مثلا عندما يقول لابنه صلي لا نستطيع أن نقول له، لا نقول أنه تكليف وأنه مكلف إلا بالمعنى المجازي، بالمعنى المجازي، ولكن ليس بالمعنى الحقيقي، لأنه لسبق إرادة. ليش سبق المعنى المجازي؟ لأنه إرادة الله سبقت على إرادته، فلذلك قلنا على جهة الابتداء. واضح المعنى إن شاء الله. بعد نقطة ثانية، ما فيه مشقة بشرط الإعلام، يعني التكليف فيه مشقة. ليش مشقة؟ لأنه واجب، حكم إلزامي، الصلاة حكم إلزامي، الصوم حكم إلزامي، يعني أنا ما أصلي في شهر رمضان أنا ملزم بأن أصوم في شهر رمضان، أنا ملزم أن أصلي 5 مرات في اليوم، أنا ملزم أن أحج إذا حصلت عندي الاستطاعة، ولله حج البيت من استطاع عليه سبيل. إذن المشقة وين موجودة؟ في الأحكام الإلزامية، بينما لا توجد مشقة أو تعب مثلا في المأكول أو المشروب أو غيرها من الأمور الأخرى، فلا توجد مشقة، لا يوجد حكم إلزامي أنني أكل الأكل الفلاني أو أكل في الساعة 12، ما عندنا هيك حكم إلزامي، أو لا يوجد حكم إلزامي بأنه أنا ألبس اللبس الفلاني أو أرتدي اللون الفلاني إلى آخره. إذن هذه لا توجد فيها مشقة ولا توجد فيها تعب، لأنها ليست أحكام إلزامية. الذي فيه فالتكليف، هسه احنا ما ذكرنا المعنى اللغوي لعله للمعنى التكليف، ولكن معناه أنه فيه التكليف يعني فيه مشقة، فيه تعب، فالأحكام الإلزامية كلها فيها تعب. فعندما قلنا ما فيه مشقة نريد أن نشير بهذا التعريف إلى الأحكام الإلزامية، والأحكام غير الإلزامية كالمأكول والمشروب والمنكوح إلى آخره من الأمور الأخرى. واضح المعنى إن شاء الله. فتكون الأحكام الإلزامية مثل الصوم، مثل الصلاة، مثل الحج، مثل الأعمال الأخرى التي بشرطها يعني وشروطها. فهذه الأمور كلها لا يمكن تركها بدون عذر أو بدون مبرر، وإنما نحن ملزمين بفعلها. واضح المعنى إن شاء الله. يبقى عندنا قيد واحد، أنه ما فيه مشقة بشرط الإعلام، بشرط الإعلام. هنا المكلف إذا لم يعلم بما طلب منه فلا يكون هذا الأمر تكليفا، لا يكون هذا الأمر تكليفا، لأنه ليس عنده علم. ودليلنا على ذلك عندنا آية قرآنية سورة الطلاق آية 8، على اعتقادنا سورة الطلاق آية 8 يقول تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن العلامة الحلي إن شاء الله، وإن شاء الله هذا الرأي نأخذ لعله في الباب 11، أنه عندما يقول إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء، أي ما فيه مشقة بشرط الإعلام، إذن هناك التعريف لا تتصور أنه في علم الكلام أو حتى علومنا، التعريف يجب أن يكون جامع مانع، يعني كل كلمة ماذا تدخل وماذا تخرج، فنسميه قيد احترازي. فهذه القيود الاحترازية التي احترزت واضحة، واضح المعنى إن شاء الله. الآن صار معنى التكليف واضح. أكو سؤال على معنى التكليف؟ هذا هو معنى التكليف. نجي إلى معنى آخر، أنه الله يكلفنا ولكن مع وجود الحجة، مع وجود الحجة. فما المقصود بالحجة؟ يعني التكليف بعد إقامة الحجة، عندما تقام الحجة علينا أصبحنا مكلفين، وإلا لو هاي التكاليف كلها موجودة والله لم يرسل رسول ولم يرسل إلينا كتاب سماوي، هل نستطيع أن نقف أمام الله يوم القيامة ونقول له يعاقبنا على ذلك؟ ما عاد شنو حجتك يا إلهي، ما عندي علم. ولذلك وردت الآية الشريفة. هسه انتقلنا للحجة إن شاء الله. الله تبارك وتعالى ذكر هذا المعنى في سورة طه 135، قال يقول تبارك وتعالى لولا أرسل على لسانهم، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، يعني في جهنم. فالله تبارك وتعالى أرسل 124,000 نبي، وأرسل 124,000 وصي، وأعطانا العقل، ووضع عندنا الفطرة إلى آخر. هذه كلها حجج علينا، هذه كلها حجج علينا، فلا يستطيع أحد أن يقول لولا أرسلت إلينا رسولا. واضح المعنى إن شاء الله. إذا نجي للحجة، الحجة بس أريد أشير إشارة، ما راح أدخل بالتعاريف. الحجة في اللغة لها معنى، في اصطلاح الأصوليين راح تجيكم إن شاء الله لها معنى، عند المناطق لها معنى اللي احنا نقول القياس والاستقراء والتمثيل، عند المتشرعة لها معنى، عند المتكلمين لها معنى. احنا كل هذه ما راح نذكرها، راح نذكر المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح عند المتكلمين، لان احنا يهمنا رأي المتكلمين. في اللغة معناها البرهان او الدليل، في اللغة معنى الحجة البرهان والدليل، او بعبارة أخرى كل ما يصح الاحتجاج به يسمى حجة عند أهل اللغة. كل ما يصح الاحتجاج به يسمى حجة عند أهل اللغة. بينما المناطق مو هيك، مناطق الموصل إلى التصديق هو يعتبر عندهم حجة، والاستقراء والتمثيل والقياس، أو بعضهم يطلق على الحد الأوسط الذي يربط بين الحد الأصغر والحد الأكبر بالحجة. المتشرعة عندهم معنى، الأصوليين عندهم معنى، الأدلة الشرعية من الطرق والأمارات هاي راح تجي أيضا إن شاء الله بالفقه أو بالأصول. المتكلمين يعني في علم العقائد عندهم الحجة التي توجب القطع وتفيد العلم وتقطع العذر، بحيث ما يكون لك أي عذر، التي توجب القطع أو تفيد العلم عند المتكلمين العقائديين. حتى وإن كان إنه أنا أقول المتكلمين إن شاء الله في دراسات أعلى راح أشوف إنه المتكلمين عندهم رأي، العرفاء عندهم رأي، الفلاسفة عندهم رأي، قد تكون بعض الآراء عليكم السلام، قد يكون أكو فرد كلام في الآراء التي توجب القطع وتفيد العلم وتقطع العذر، أو بعبارة أخرى ما دل به على صحة الدعوة. الحجة ما دل به على صحة الدعوة. فسبعوا هناك قول يقول أن الحجة والدليل واحد، وهناك من يفرق بين الحجة والدليل. أنتقل إلى معنى آخر، أنه هذه الحجة من نقول التكليف بعد، إحنا وين نقطتنا ترى؟ التكليف بعد إقامة الحجة، الله يكلف عباده ولكن بعد أن يقيم الحجة عليهم. ما هي الحجة التي أقيمت عليهم عندما كلفنا الله تبارك وتعالى بهذه التكاليف؟ ما هي الحجة التي أقيمت علينا؟ الحجة يقسموها قسمين، حجة باطنية وحجة ظاهرية. احنا ونتكلم في الحجة يجي سؤال انه ما هي الحجة التي اقيمت علينا؟ احنا الان مو مكلفين؟ اكو واحد يقعد الصبح ما يصلي او منصوم في شهر رمضان، وصلنا مرحلة الى انه هذه الاحكام الالزامية كلها نفعلها. هسه اذا يجي واحد وبناء يناقش الله تبارك وتعالى، فما هي الحجة التي اقيمت على هذا المكلف؟ اذا الحجة قائمة، كل واحد لم يمتثل الى الاوامر الالهية او النواهي الالهية الحجة اقيمت عليه. ما هي هذه الحجة؟ نجي نسأل شنو هي هذه الحجة التي اقيمت علينا، يقسموها الى قسمين، حجة باطنية وحجة ظاهرية. الحجة الباطنية هي العقول، عندنا روايات كثيرة في العقل، اقبل ادبر عندما خلق الله تبارك وتعالى، الثواب والعقاب على العقل، هسه ان شاء الله لعلهم نشير الى بعضها. والحجة الظاهرية هي الرسل، السفراء والرسل والكتب والشرائع، والكتب والشرائع، القرآن الكريم، التوراة، الزبور، هذه مو الرسل، هذه ايضا حجة علينا. اذا صارت عندنا حجة باطنية هي العقول والمدركات الشعورية، وحجة ظاهرية هي السفراء والرسل والكتب والشرائع. ماكو واحد في الكون يقدر ينكر هذا الاثنين. الحجة الباطنية ورد في فضلها الكثير من النصوص اللي هي العقل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولذلك المجنون ليس بمكلف، غير البالغ أو الطفل غير مكلف. من هو المكلف؟ العاقل البالغ. نصوص كثيرة، لماذا؟ لأن العقل يعتبر نور الله تعالى في عباده، العقل هو نور الله تبارك وتعالى في عباده، بالعقل يعبد الله، بالعقل يعبد الله تبارك وتعالى، وبه تحصل المكرمات، ولا يكمله الله تبارك وتعالى إلا في من أحب. فتتصور أن عقول الناس كلها الآن متساوية، العقول درجات، لا يكمله الله تبارك وتعالى إلا في من يحب أو في من أحب، واكتمال العقل مرتبط باكتمال الخلق، اكتمال العقل مرتبط باكتمال الخلق، يعني كلما اكتمل الإنسان في الجانب الأخلاقي اكتمل عقله. لأن إذا ما لاحظ مثلا مسألة الغضب، الغضب إذا الإنسان عاقل وموزون، لكن بمجرد أن يغضب يشوف الإنسان أصبح انتقل من الإنسان إلى قد يكون صار دخل في البهيمية، أجل لكم الله. أذكر قد مرة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه يقول أنا أستطيع أن أجعل بعض الناس حيوان بلحظة، قال له شلون؟ قال أضرب راجل. إذا ما امتلك أعصابه يقول يصبح يتصرف مثل الحيوان إذا كان ما عنده، ما مغطي الجانب الأخلاقي تغطية كاملة. ولذلك يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا، أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا، فكلما تناكس خلق المرء كلما خف عقله، كلما تناكس خلق المرء كلما خف عقله. أمير المؤمنين شو يقول سلام الله عليه؟ يقول الغضب ريح تطفئ سراج العقل، الغضب ريح تطفئ سراج العقل، العقل سراج نور، ولكن بمجرد أن يغضب الإنسان ويخرج إلى حالة الغضب يقول هذا الغضب أطفأ هذا السراج، صار ظلام. فشوف الإنسان في حالة الغضب قد يصل إلى مرحلة القتل، قد يتصرف تصرفات بعده يندم. ولذلك عندنا روايات كثيرة: إذا كنت واقفا أجلس، وإذا كنت جالسا أنطرح. وعندنا روايات: إذا وصلت مرحلة الغضب اذهب وتوضأ. ولذلك كظم الغيظ شنو معنى؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه سمي بالكاظم إلى آخره، كلام كثير ما أريد نطلع، أنه كظم الغيظ يعني السد على امتلاء، يعني الإنسان لا يخرج منها. فإذا مسألة الأخلاق مسألة مهمة جدا، وقراءة الكتب الأخلاقية وتطبيقها مسألة مهمة جدا لاكتمال العقل. وعند اكتمال العقل فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يكمل العقل إلا في الذي يحب لأنه كلما تناكس خلق المرء كلما خف عقله. هذه الحجة الباطنية علينا. الحجة الظاهرية الرسل، السفراء، الكتب السماوية والشرائع. يحتج الله تبارك وتعالى بهذه بالرسل والكتب السماوية والشرائع على عباده. لماذا؟ لئلا يقولوا كما في سورة طه 135، لئلا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. احنا دخلنا الجهنم يا إلهي إلى دازلنا رسل. ولذلك هم لا يقول، لئلا يقول، لكي لا يقول. ولذلك هم عندما يدخلوا في جهنم لا يقولوا ذلك، لأن اليوم بصرك حديد. هذا الأنبياء، هذا الرسل، هذه الكتب السماوية، هذا العقل، هذا الفطرة. بعد شو يقول الإنسان؟ يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. ولذلك يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. هذا إذن الله تبارك وتعالى. عرفنا شنو معنى التكليف، عرفنا شنو معنى الحجة. التكليف بعد إقامة الحجة، أقيمت الحجة الآن علينا على الناس على البشرية كلها. نعم أقيمت الحجة، إذن هم مكلفون. إذن الله تبارك وتعالى كلفنا بعد إقامة الحجة. فليجي واحد مثلا يقول الله سبحانه وتعالى غير عادل، أو الله سبحانه وتعالى فعل القبيح. الله تبارك وتعالى لا يحصل ولا يفعل القبيح، كل أفعاله حسنة. واضح المعنى إن شاء الله. أنتقل إلى معنى آخر، عندنا 5 دقائق أو أكثر. التكليف بغير المقدور، الأمر الثاني وهو التكليف بغير المقدور. هل أن الله يكلف عباده فوق قدرتهم لو لا؟ واضح المعنى إن شاء الله. التكليف بغير المقدور. سأضرب لك مثال حسي يعني قريب، أنه تجي طفل تكلفه أن يحمل ثقل مثلا معين ما يستطيع يحمل، مثلا شنو الثقل؟ قنينة غاز متروسة. طفل عمره 3 سنوات تقول له احمل لي هذه القنينة وطلع ليها مثلا انقل ليها 10 أمتار، وإذا ما تحمل هذا الثقل أنا أجلدك كذا جلد. العقلاء شو يقولون عنك؟ هذا تكليف بما لا يطاق، هذا تكليف بغير المقدور، يعني تكلفه بشيء لا يطيقه ولا يقدر عليه، ثم بعدها إذا لم يمتثل لهذا التكليف تأتي وتعاقبه، هذا قبيح، هذا مستهجن في العقل السليم. إذن التكليف بغير المقدور أو بما لا يطاق أو بما لا يتحمل عادة أمر تنكره البداهة، ينكره الوجدان، يستقبحه العقل السليم، يستقبحه العقل السليم. لماذا؟ لأن المأمور بغير المقدور لا يمتثل للفعل، ما يمتثل للفعل. الذي تأمره فوق قدرته لا يمتثل للفعل، كأن تأمر شخص مثلا أن يدخل الجمل في خرم الأبرة، تأمر شخص أن يدخل الجمل في خرم الأبرة، أو تأمر شخص مثلا أن يجلب لك الثمرة من الشجرة اليابسة، أو مثلا تأمر شخص أن يجلب لك الماء من الأحجار أو الأترب. هذه كلها أمور فوق قدرتنا، فالإنسان يتحرك نحوها ولا يتحرك، لا يتحرك. ليش؟ خلي شوية نعرج حتى نختم الدرس. بس قبل التعريج على هذا الموضوع، أنه ليش العبد ما يمتثل إذا كان التكليف فوق قدرته؟ ليش ما يمتثل؟ قبل لا أذكر لك ليش ما يمتثل، الإمامية يعتبرون التكليف بغير المقدور أمر مستحيل. رأي الإمامية، رأينا إحنا الإمامية أن التكليف بغير المقدور يعتبر أمر مستحيل، ويقبح من المولى، ويقبح أن يصدر من المولى تبارك وتعالى، وقبيح صدوره من المولى تبارك وتعالى. لأن تكليف العبد بما لا قدرة عليه ولا طاقة له، كأن يكلفه مثلا أن يطير في السماء. الله يكلف العبد أن يطير في السماء، أو يكلفه أن يدخل الجمل في خرم الأبرة، نقول هذا فعل وتكليف بغير المقدور، فالعبد لا يفعله، والله تبارك وتعالى لا يأمر به ولا يكلف به لأنه قبيح. واضح المعنى إن شاء الله. هذول منه احنا الإمامين الأشاعرة قالوا أجازوا أن يكلف. التفت إلى رأي الأشاعرة على مسألة التحسين والتقبيح العقلي. الأشاعرة جوزوا أن يكلف الباري عباده بما لا يطيقون فوق قدرتهم. واضح المعنى؟ هسه نجي للنقطة اللي عرفناها أنه العبد إذا كلف فوق قدرته لماذا لا يمتثل لهذا الفعل؟ لماذا لا يمتثل لهذا الفعل؟ ستخلي بالك أي مثال حسي بسيط. وكلف شخص فوق قدرته يمتثل لهذا الفعل أو لا يمتثل؟ يلا تعال أدخل لي هذا الجمل في خرم الأبرة تتوقع يمتثل أو لا يمتثل؟ لماذا؟ كل فعل من الأفعال قبل أن يقدم عليه الفاعل لازم أو يجب أو يمر بحالات متعددة. كل فعل من الأفعال، ونأخذ مثلا فعل نقدر عليه وهو زيارة الإمام الحسين سيرا على الأقدام سلام الله. فبشكل عام أنا من أقول كل فعل يعني قاعدة كلية، لابد أن يحصل عند الفاعل تصور الفعل، أي واحد. المرحلة الثانية التصديق بالفعل، أي اثنين. المرحلة الثالثة الشوق الأولي، أي ثلاثة. المرحلة الرابعة الشوق الأكيد. المرحلة الخامسة التصميم والعزم والإرادة. ستة يرد يطلع الفعل. يعني مثلا نأخذ مثال حسي بس النقاط ثبتها. تصور الفعل واحد، تصديق الفعل اثنين، الشوق الأولي ثلاثة، الشوق الأكيد أربعة، التصميم والعزم والإرادة خمسة، بعدها يصدر الفعل. يعني فعل الزواج، لماذا تتزوج؟ أول مرة الشاب يتصور فعل الزواج، يكون أسرة، يتخلص من الآلام، يدفع هذه الآلام عن نفسه، يحصل عنده تصور لمفهوم الزواج. بعدها صار عنده تصديق، صار عنده إذعان، صار عنده قناعة بمعنى الزواج. بعدها راح يصير عنده شوق، يسموه الشوق الأول للزواج، الشوق الأول لتكوين أسرة. واضح المعنى إن شاء الله. بعدها بعد الشوق الأول راح يصير شوق أكيد أنه لابد أن أتزوج. بعد الشوق الأكيد راح يصير عنده عزم وأصرار، يروح لأهله وأخوته، يلا جماعة فلوس تكملوني، يلا أريد أتزوج، رتبوا الغرفة المكان كذا. بعد أن يصير عنده عزم وتصميم وصير عنده إرادة راح يحصل الزواج. فهذا فعل مثلا من الأفعال. تصور الفعل شنو معناه؟ الفاعل يفكر ابتداء في مسألة، خلنا نغير المثال، السير إلى الإمام الحسين سيرا على الأقدام، زيارة الإمام الحسين سيرا على الأقدام. بس هاي النقطة وأختم الدرس، أخذ من عندكم دقائق. الفاعل يفكر ابتداء بالفعل، يتصور منافعه، يتصور المضار من هذا الفعل. فإذا تنافست المرغبات راح يصير عندك مرغبات وموانع، فتنافست المرغبات والموانع أو الدوافع من جهة، الدوافع من جهة والموانع من جهة، بعدها يحصل عنده حيرة تردد، أفعل هذا الفعل أو لا أفعله. إذا تغلبت المنافع فإنه سيفعل هذا الفعل. بعد تصور الفعل راح يصير عنده تصديق بالفعل، تصديق أنه آني تترجح لديه كافة المنافع، هناك منافع كثيرة في زيارة الإمام الحسين سيرا على الأقدام. إذا ترجحت والموجبات راح يحصل عنده شوق، هذا الشوق أولي أنه من يا طريق راح أروح، منه جماعتي، ما هو الكلام اللي راح يدور، شنو الأحداث اللي راح تصير إلى آخره. هذا الشوق الأولي يحصل في نفس الإنسان شوق أولي لإيقاع هذا الفعل. بعدها راح يصير شوق أكيد، تربت الزيارة، أروح أتصل بفلان أو فلان إلى آخره، يتعاظم هذا الشوق في نفس الإنسان. بعد الشوق الأكيد راح يصير عنده تصميم وعزم، وين الملابس، شلون أرتب وضعيتي، أشيل راية لو ما أشيل راية، أخذ كتاب أدعية لو أخذ كتاب مثلا معين دراسي إلى آخره. يحصل عنده التصميم، يعزم على إيقاع الفعل، تجده في الأربعينية يذهب ويوقع هذا الفعل. كل فعل يمر بهذه المراحل فيزور الإمام الحسين وبالتالي يحصل على الأجر والثواب. إذن هذه الحالات يمر بها الإنسان إذا كان الفعل شنو بمقدوره كزيارة سيد الشهداء سيرنا على الأغلب. ولكن إذا لم يكن الفعل بمقدوره، نرجع الموضوع، إذا لم يكن الفعل بمقدوره يحصل عنده تصور الفعل والتصديق والشوق الأول والشوق الأكيد. أنا هسه أقول لك يلا أدخل لي هذا الجبل في خرم الأبرة، وين الشوق الأول؟ لا شوق أولي ولا شوق أكيد، وين يدخل الجبل؟ إذن فوق المقدور هذه الحالات لا يمر فيها. فنقول أن الله لو كان التكليف فوق مقدورنا فوق طاقتنا لا نستطيع أن نتحمل هذه التكاليف لا نفعلها، وبالتالي وفي الواقع نجد أن هذه الأفعال وهذه التكاليف العبد يفعلها. هسه هذا لعله له تكملة تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.